نراهم في الدجى متبتلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في الخيمة الإيمانية، وتتوارد وتتكاثر معاني الإيمان، والمطلب الرئيس كيف يدخل الإيمان القلب. إخوتي في الله، الإخلاص معنى عال جدا، وهو تجريد العمل وتخليصه من كل الشوائب حتى يكون خالصا محضا لوجه الله. ولكن هذا المعنى يشق ويصعب، ولذلك استضفنا الليلة في هذه الحلقة فضيلة الشيخ وحيد بالي. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا،
تشرفنا بحضرتك.
بارك الله فيك
وسعدنا.
ونحن أسعد الله.
أهلا وسهلا، نورت القاهرة.
بارك الله في منورة بيكم أهلا الكرام.
جزاك الله خيرا شيخ وحيد، أهلا بحضرتك. الخيمة تتسم بالبساطة، ولذلك جئنا بشيخ البساطة الشيخ وحيد ليبسط لنا هذه المسألة، وخصوصا اهتمامات الشيخ وحيد في الفقه وتدريسه وتعليمه، وتبسيط المسألة لعوام الناس وللمحبين لهذا الدين. لذلك قضية الإخلاص، هل هي مسألة من مسائل الخاصة ولا مسألة عامة تهم كل مسلم؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة أنا حينما دخلت هذه الخيمة المتواضعة ذكرتني ذكريات قديمة، وكأنني رجعت إلى الوراء، وكأنني بالحبيب عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
هو بين الصحابة الكرام في هذه الخيام التي كانت خياما في الحر، خياما في الشمس، يتدارسون معا كيف ينطلقون إلى الأعداء، وكيف يجهزون الجيوش، وكيف يخططون لنشر هذا الدين في ربوع الأرض. في مثل هذه الخيمة المتواضعة خطط لهذا الدين الذي انتشر الآن، فأصبح في الصين وفي الأندلس وفي الاتحاد السوفيتي وفي ربوع الأرض، انطلق من مثل هذه الخيمة الطيبة المباركة. حقيقة شيخي حينما جلست في هذه الخيمة
مسابقة زيارة العمر. تواصل قناة الناس رحلة أشواق البيت الحرام وتستألف جولة جديدة من مسابقة زيارة العمر. جاوزنا المرة دي 30 رحلة عمرة شاملة تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات، والمفاجأة الكبرى 4 رحلات حج داخل هيكونوا من نصيب الأربعة الأوائل اللي جمعوا أكبر عدد من النقاط. وآخر معاد للاشتراك في المسابقة يوم 30 رمضان. اتصل الآن من أي محمول على 1707 أو من أي خط أرضي على 09377، وكل عام أنتم بخير. جوائز هذه المسابقة مقدمة من قناة الناس بالتعاون مع شركة الفرقان للسياحة. حطم صنمك، العجب، الكبر، الرياء، الاستعلاء على الناس، الانتصار للنفس، كيف ننتبه إليها ونسارع بتحطيمها ليعود للقلوب ضياؤها ونورها وللنفوس بهاؤها وصفاؤها، مع الداعية خالد عبد الله. حطم صنمك. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
لماذا فقدت البيوت السعادة؟ جمع المال يا ولدي لا يحقق لصاحبه السعادة. أين نجد السعادة؟ السعادة الحقيقية أننا نريد للبيت أن يسعد. الحقوق الضائعة.
الحقوق الضائعة. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم رحلة نبوية مباركة حافلة بالدعوة والجهاد.
سيرة أحمد يحلو اللقاء، أحد وبدر والمعارك والفداء، جبريل ينزل والملائك بالعطاء.
وقال له يا محمد اقرأ.
سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي التطبيق العملي لما جاء في كتاب الله عز وجل.
صلوا عليه وأكثروا اليوم السناء.
في ظلال السيرة. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
رمضان أحلى على الناس.
وفي الأندلس وفي التحسفيتي وفي ربوع الأرض انطلق من مثل هذه الخيمة الطيبة المباركة. حقيقة شيخي حينما جلست في هذه الخيمة اقشعر جسدي وعدت إلى الوراء لأعرف معنى البساطة، معنى الإخلاص،
بساطة الحياة. كانت الحياة بسيطة وهمومها بسيطة.
نعم، وهذا المعنى يجعل العبد يعلم أنه ممكن بإمكانياته البسيطة يؤثر في الدنيا كلها. لكن إذا رجعنا إلى الإخلاص،
الإخلاص نعم،
الإخلاص حقيقة أنا أقابل أناسا أشعر فيهم بالإخلاص وما قرأوا كتابا عن الإخلاص.
جميل.
ذاك الفلاح الذي يمشي بالطين في الطين لصلاة الفجر ليصلي الفجر ويكون حريصا على الصلاة، وقد يأتي ويقف أمام باب
المسجد للصلاة في المسجد،
في المسجد لصلاة الفجر في المسجد، وقد يقف أمام المسجد وقد تأخر المؤذن لم يفتح الباب وهو واقف وينزل عليه المطر، في المطر الشديد، وهو يريد أن يصلي الفجر ودافعه هو الإخلاص والخوف من الله عز وجل، وهو لم يقرأ كتاب عن الإخلاص لأنه أمي. أنا أشعر فيه معاني الإخلاص وأتعلم منه الإخلاص وأنا أعطي دروسا عن الإخلاص.
طب تعلم الإخلاص من إيه؟
هذا هو السؤال.
جابها من إيه الحتة دي؟
هذا هو السؤال. حينما وقفت أمام تعريفات العلماء للإخلاص وجدت تعريفات كثيرة، منها مثلا الإخلاص توحيد القصد والجهة،
إخراج رؤية العمل عن العمل.
جميل. الإخلاص أن تكون حركاتك وسكناتك كلها لله. الإخلاص
أنا عايز أعدي الحتة دي بعد إذنك، اللي هي الراجل الفلاح البسيط الأمي مخلص بيروح يصلي، له منتظر حد يقوله أنت بتصلي، وله رايح وهو بيبص حواليه مين اللي شايفه أنه بيصلي، ولا مستني حاجة خالص، ده هو رايح لوجه عايز ربنا يحبه، هو من جواه كده.
نعم.
فهو رايح لربنا. اتعلمها منين؟
ايوه،
جابها منين هذه دي؟ انا بقول اسمها الرصيد الفطري للايمان، اللي هي كل مولود يولد على الفطره.
نعم.
فحين يولد على الفطره زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها تخصون منها وتشقون فيها. فهو أصلا الإنسان ربنا خلقه وجواه مجموع كامل من الرصيد الإيماني، الحب، حب ربنا جوه قلبه مزروع، والخوف منه والتوكل عليه والسعي في سبيله. الطفل بيتولد كده يدور على صدر أم اللي يرضى متوكل، ما هوش وبيسعى للصدر ويمص بيعمل، وفي نفس الوقت برضو إذا بقول كده مليان قلبه إخلاص لله. إحنا بقى بنبدأ نقطع الإخلاص ده والخوف ده نشيله من قلوب أطفالنا لما يكبر ما يلاقيش. فالناس اللي على الفطرة اللي هم رباهم الله، عشان كده كنا بنقول الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين في خيمة زي دي، بس عيب خيمتنا إنها مكيفة، كانت خيمتهم في الشمس. كانت خيمتهم في الشمس وفي الولع، وبمنتهى البساطة دي غزوا العالم. ولا رأيك ايش غايب؟
والله هو شيخنا هو ده الكلام المضبوط، هو ده الصح. الإخلاص نور يقذفه الله في قلبه.
جميل.
الإخلاص توفيق من الله عز وجل، ولذلك أنا أقول لأي إنسان يريد أن يصل إلى الإخلاص ادعو الله،
قول يا رب أخلص.
الله يفتح عليك، ادعو الله أن يجعلك من المخلصين. وأنا أقول لك أيضا مسألة مهمة جدا لأخي المشاهد، الإنسان إذا أراد أن يخلص فليخلص يخلص.
هو إذا أخلص تخلص ولا إذا تخلص أخلص؟
إذا أخلص تخلص وإذا تخلص أخلص.
جميل. رائع.
إذا حاول أن يجعل العمل لله وفقه الله للإخلاص. أضرب لحضرتك مثل.
أين
توفي أبو المدرس فلاني زميلنا، كل الناس ذهبوا لشهادة الجنازة، صلوا عليه ودفنوا. لو أننا وقفنا وسألنا الناس لماذا جئت تشهد الجنازة، قال زميلي، وإذا لم يغضب ويزعل ويعتب علي، خلاص عرفنا قصده ونيته. وانت قال والله هو زميلي صحيح، لكن أنا نويت، سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الجنازة عاد بقيرات من الأجر، من ظل ما حتى تدفن عاد بقيراتين من الأجر، كل قيرات مثل جبل أحد. إذن هذا استحضر نية، والآخر جاء فقط إرضاء لزميله. هنا الفرق بين الاثنين. إذن نستطيع أن نستحضر الإخلاص والنوايا الزائدة التي تقرب العبد إلى الله عز وجل في كل عمل نعمله.
نعم. طيب شيخنا، احنا ليه بنركز على الإخلاص؟ يعني الآن احنا يعني دايما نقول اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. ليه التركيز على الإخلاص؟
ده سؤال جميل مهم جدا، ليه نركز على الإخلاص؟
أولا
لأن الإخلاص هو أصل العمل وأساس قبول العمل،
شرط قبول العمل.
شرط قبول العمل
يعني إيه شرط بمناسبة الفقه؟ إيه الفرق بين الشرط والواجب والفرض؟
بالمناسبة، على فكرة
بالمناسبة،
أنا أقول لطلاب الفقه جميعا، أنت تتعلم الفقه، والفقه ده واسع وأبوابه كثيرة جدا. من تعلم الفقه يا شيخنا، من تعلم الفقه يريد وينوي بتعلم الفقه أن يعبد الله على بصير، وأن يتعلم دين الله حتى لا يقع في الخطأ، وفقه الله لفهوم وأفهام لم يوفقها لغيره. ومن تعلم الفقه لكي يكون مدرسا يعلم الناس،
هنرجع للإخلاص تاني،
محجوب.
إذا
محجوب.
والله هنرجع تاني نقول إن الإخلاص يعني شرط عند كل إنسان حين يتعلم أن يفتح الله عليه.
الله يفتح عليك. تمام. إذن لماذا كان الإخلاص شرطا في قبول العمل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي بسند حسن، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه.
يعني إيه بقى خالصا وابتغي به وجهه؟
الخالص زي ما حضرتك أشرت في البداية، الخالص من الشوائب، وده التعريف اللغوي، لبنا خالصا، يعني خلص الله اللبن ما بين اللح الدم والفرث، وأخرجه خالصا صافيا نقيا. فحينما يكون العمل خالصا، الإخلاص درجات، إخلاص الأنبياء، إخلاص المرسلين، إخلاص
درجات
الناس، درجات. فنحن كعبيد صحيح نحن نصلي ونحاول أن نخلص، لكن من يستطيع أن يصلي فيكون مع الله عز وجل من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليم؟ هذا صعب.
طب لو واحد جه يصلي يا شيخنا علشان هو سمع قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فهو مش لاقي شغل، بطلان عطلان في بطالة مش لاقي شغل، فبيصلي عشان ربنا يرزقه عمل.
هذا يقطع في الإخلاص.
يقطع في الإخلاص.
يقطع في الإخلاص. أنت تصلي لأن الله افترض عليك الصلاة، تصلي بنية التقرب إلى الله.
طب هو تعبان ومتضايق وقرفان وصدره ضيق، فبيصلي عشان يستريح.
يصلي من أجل التقرب إلى الله، ويدعو الله أن يريح صدره، يدعو الله عز وجل أن يرزقه عملا.
يعني إذا حصل على الثمرة ما تقدحش في الإخلاص.
لا تقدح.
لكن لو صلى من أجل شيء غير الله ده يقدح.
أحسنت يا شيخ.
حتى ولو كان بيصلي من أجل الثمرة.
من أجل الثمرة، نعم. ولذلك لما الإمام الغزالي بيقول علمت أن قرأت أثرا بأن من أخلص 40 يوما تفجرت الحكمة من لساني، فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء، فسألت أحد العارفين فقال لأنك أخلصت من أجل الحكمة لا من أجل الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر، جميل الأثر ده. أول مرة أسمع.
نعم. الغزالي بيحكيها عن نفسه. الإمام الغزالي في الأحياء يحكيها عن نفسه،
بيقول إنه صلى،
بيقول قرأت بأن من أخلص لله 40 يوما تفجرت الحكمة على لسانه. قال فأحاولت أن أخلص 40 يوما، قال بعد 40 يوم لم يتفجر شيء. فسألت
فين الحكمة بقى؟
سألت أحد العارفين فقلت قرأت كذا فأخلصت 40 يوم، فلم، قال لأنك أخلصت من أجل الحكمة لا من أجل الله.
يعني الواحد النهاردة قام الليلة دي لله، قيام الليل لذيذ وممتع ورائع، فحس براحة وسكينة وسعادة، وطلب حاجة استجيبت، فقال لك ثاني يوم بس ده أنا أصلي كل ليل أدام الوضع جميل كده. فتاني يوم صلى للحلاوة بقى مش لله، وطلب فما ادتلوش.
ايوه بس ده معنى دقيق يا شيخنا، بالراحة للناس شوية لحتى يزوروا.
طب ما تقول لي، طيب نبرحه ازاي، نخليه بالراحة ازاي؟
ايوه نقول له
نبسط قضية الاخلاص.
قوم لله سبحانه وتعالى، واذا جاءتك ثمرة فاعلم ان تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه الثمرات كلها من البشريات في الدنيا، لكن يكون عملك لله وقيامك لله.
ازاي يعمل قيامه لله يا شيخ؟ يعني مثلا يقول كده نويت اصلي لله، هو ده الاخلاص؟
لا لا،
يعملها ازاي دي؟
اقول لحضرتك يعملها ازاي. قام يصلي لان الله عز وجل يتنزل في ثلث الليل الاخر وينادي هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فأتوب، فيقوم ويقول يا رب ها انا بين يديك الان وقد جاءنا عن رسولك انك تنادي، فانا ان تقول هل من مستغفر فها انا استغفرك فاغفر لي، هل من تائب فها انا اتوب اليك فتوب علي، ها انا قمت لرضاك من اجلك، من اجل ان ترضى عني يا رب، لا من أجل أن يرتاح نفسيا.
الصحابة سادة المخلصين، صحيح يا شيخنا؟ والسلف كانوا لهم قدم صدق وسبق في الإخلاص.
نعم.
فآثارهم ممكن تساعدنا شوية.
جدا جدا. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة.
اديني أمثلة.
أضرب حضرتك مثال. هناك أثر في الإخلاص لو لم يصل إلينا بالإسناد الصحيح ما صدقناه.
سبحان الله العظيم.
نعم. حاجة غريبة. غريبة جدا فوق العادة. وهو داود بن أبي هند رحمه.
داود ابن أبي هند.
نعم.
بالإسناد الصحيح.
بالإسناد الصحيح، وذكر ذلك الذهبي في ترجمته في سير أعلام
النبلاء. السير. نعم.
نعم. ما الذي حدث؟ صام 40 سنة لم يعلم به أحد ولا أهله.
زوجته في البيت.
زوجته ولا أولاده يعلمون. هذا أمر صعب. أنا بدأت أبحث إيه القضية. ماشي الناس لا يعلمون تمام، بس هم بيحطوا له فطور وسحور وكذا يعرفون. كيف كان الحال؟ يحكي الذهبي فيقول كان في الصباح وكان يعمل بزازا، بيبيع البز يعني الثياب، له دكان في السوق يبيع
بزاز.
البز
بيبيع الثياب القماش.
القماش ايوه،
بيع قماش.
فكان ياخذ فطوره معه،
عادته انه ياخذ فطوره معه ياكل في الدكان.
يروح الدكان فيذهب الى دكانه فيتصدق به، ويظل في السوق، ويرجع في المغرب فيظن اهل السوق انه اكل في البيت، وأظن أهله أنه أكل في السوق، وهو 40 سنة صائما لم يعلم به.
يا الله، اللهم ارزقنا الإخلاص.
آمين يا رب العالمين.
يبقى عشان نحقق الإخلاص محتاجين شوية نستخفي بالعمل.
أيوة.
مش واحد صايم كل الدنيا تعرف أنه صايم، معلش بقى سيبوني أنا صايم، ما حدش يجيب لي شاي النهاردة أصلا صايم. لا لا لا، كلوا أنتوا بقى أنا صايم، تعملوش حسابي في الفطار أنا صايم، عرفت الدنيا كلها أنك صايم.
نعم.
أنت عايز تصوم فاستر نفسك.
ده الإخلاص في الايه، في الصيام. تعال بقى للإخلاص في الحج،
لعل هذا يعني الآية شيخنا نشير إليها، وهي قول عز وجل إن تبدوا الصدقات
فنعم ما هي،
فنعم ما هي، جميل جدا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء
فهو خير لكم،
خير لكم.
أيوة.
يعني سبحان الله،
خير من الإعلان.
خير لكم، يعني أفضل لكم إن تخفوها.
الإخفاء يا شيخنا،
نعم،
لما حضرتك تذكر السبع الذين ذكر الله في يوم لا ظل إلا ظله في الصحيحين،
نعم،
ذكر منهم اثنين سببهم الإخفاء.
اثنين ولا أكثر؟
واحد تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت
شمال،
حتى لا تعلم عفوا شماله ما أنفقت يمينه.
نعم. رجل رواية كده على فكرة،
أي بس عند مسلم، بس قالوا مقلوب على الراوي. الأمر الثاني، رجل ذكر الله خاليا
خاليا ففاضت عينه
فاضت عينه. امرأة رجل دعته امرأة ذات منصب وجاه فقال إني أخاف الله وهذه الدعوة لا تكون إلا
بالسر
بالسر. يعني السبب إيه؟ ما هو ذكر الله لكن السبب خاليا
خاليا
تصدق السبب لا تعلم
لم تعلم.
إذن الإخفاء العمل مهم جدا. ولذلك أنا كنت أقول لإخواننا دايما احنا عندنا في الفلاحين واحد يجي يحج الناس كلها تعرف انه بحج يجي يسلموا عليه وراح يحج وبعدين يجيبوا سيارة ميكروباص يحط على رايات وأعلام حتى تمر هذه السيارة كل من يراها يقول فيها حاج راح يحج وحاج راجع من الحج وقبل ما يجي يتصل يا أولاد بيضوا البيت بيضوا البيت وكتب على حاج مبرور يا عم الحاج وزم مغفور
ويسموا السفينة والطيارة
والطيارة وكلمة. يقول يا أخواني الحج ده عبادة والعبادة كلما كانت مخفية كانت
أفضل للعبد
للعبد نفسه
أفضل للعبد
في صحيفة السر في صحيفة السر. بعض الناس في عرفات سلام أنا في عرفات مش أنا قدام الكعبة الآن
وبدألقوا
وأنا سبحان الله أنت جاء قدام الكعبة عشان تقول للناس أنا وأنا رأيت الناس يمسك المحمول يقول له صوروا عند الكعبة ليه؟ اسمع إلى هذا التاجر كان تاجرا مسلما وكان هذا التاجر قد حج عدة سنوات لم يعلم به أهل بلده
سبحان الملك
كيف ذلك؟
كيف؟
قالوا كان هذا التاجر يخرج ليحضر البضاعة من
يخرج للتجارة
على التجارة وبعدين يبيعها فكان قبل الحج بشهر يخرج إلى البضاعة ومن هذا المكان يسافر إلى الحج فيحج وإذا رأى أحد من أهل بلد اختفى منه ثم عاد فأتى بالحجارة بالتجارة ورجع بعد الحج فظن أهل بلدي أنه تأخر
في الحج
في التجارة وهو حج عدة سنوات لم يعلم به أحد. ليه؟ لأن هذا الرجل لا يريد الأجر إلا ممن؟
من الله سبحانه وتعالى.
إخلاص.
وهو يعني الواحد لما يجي يخلص يعني كيف يخلص الإنسان وأعين الناس تستدير عليه نطاقا يعني واقف أنا أصلي ركعتين وكل الناس بتبص لي الشيخ محمد بيصلي الشيخ محمد بيصلي كل الناس بتبص أنا واقف إزاي واركع إزاي وزجد. طب أنا أخلي ركوعي لله إزاي وسجودي لله إزاي وعيني الناس بتلف حواليا.
هنا أجاب الإمام الغزالي فقال
جميل
نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق
الله أكبر.
حتى قال كلمة يعني ممكن أذكرها قال يعني عفوا يعني أكرمكم الله لا يفرق المخلص بين نظر الناس إليه ونظر البهائم إليه.
جميل جدا. هو واقف يصلي وناسي إن في ناس بتبص له هو كأنه واقف في صحراء ليس معه إلا الله. الأمر ده شاق فعشان كده الإنسان يجب إنه أو ينبغي إنه يستخفي بعمل على قد ما يقدر. عشان كده سفيان الثوري يقول إيه كل شيء ظهر من عملي لا أعده فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون.
الله أكبر.
يعني إحنا ناس ضعاف القلوب ضعيفة والفتنة خطافة.
نعم.
لما تقول كده عشان كنت بقول لأولادي علاء ومعاذ عايزين يصلي إمام في رمضان بالناس تقول يا ابني أعمالنا الظاهرة الصلاة وخطبة ودرس وحلقة وكل الأعمال الظاهرة دي لو سلمت من الرياء والسمعة وطلب مدح الناس والفرار من ذمهم والعلو على الناس و و و لو سلمت من كل هذا فليس لها أجر حتى تضيف إليها الإخلاص والتجرد وحب الله وطلب الرفع عند الله عز وجل يبقى ساعتها تأخذ أجر عدول. فلذلك يعني عشان كده أول من تسعر به النار رجل فقد الإخلاص.
نعم.
ثلاثة فقدوا الإخلاص صح ولا لا؟
عالم ومجاهد وقارئ فقدوا الإخلاص
عالم ومتصدق
ومجاهد
يعني عالم رجل أتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها فقال عبدي أتيتك العلم ماذا عملت به؟ قال علمته من أجلك يا رب قال كذبت. علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي.
قرأت القرآن فيك قال كذبت وكذبت. هو علم فعلا
قال له علمت وقال له قرأت
لكن فيك من أجل
تكذيب على كلمة فيك. الأدب أو العجيب أيضا في الحديث ده موضوع المتصدق. والله برضو يعني توقفت معها حاجة تخوف، حاجة ترعب. يعني يقول له إيه؟ يقول وعزتك وجلالك ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. يبقى الرجل أنفق ولا أنفقش؟
أنفق.
ربنا شهد له قال له أنفقت. فالرجل أنفق، وأنفق فلوسه في أوجه خير، يعني لا زنى ولا سرق بيها. ده الفلوس يعني إيه؟ كان يسمع أن ربنا سبحانه وتعالى يحب المساجد، يبني ربنا مساجد. يسمع ربنا بيحب المصاحف، يطبع مصاحف. يسمع أن ربنا يحب كفالة الأيتام، يكفل أيتام. رعاية طلب علم، يرعى طلبة العلم. وهكذا كل حاجة يسمع أن ربنا بيحبها يعملها بفلوسه، ومع ذلك حبط هذا العمل. مش هو ده الخوف والرعب. حبط العمل ده ليه؟ أنفقت ليقال متصدق وقد قيل فلا أجر لك عنه. يعني أنا عايز شيخنا يستخلص لنا حتتين من الحديث ده. حتة أولانية إن هو عايز الناس تقول ولأنه ماكر على الله قال له أنفقت فيها لك، فربنا مكر بي. يمكر بالماكر ويخادع المخادع. فخلى الناس تقول لأن ألسن الناس في يد الله
سبحان الله.
وكان يستطيع جل جلاله أن يجعل الناس لا يقولون. لكن أنت عايز الناس تقول قولوا. فقال الناس وخسر الرجل ماله والجنة.
ذاك هو الخسران العظيم.
دي خطوط الإخلاص. لذلك لو الإنسان ستر نفسه أنفق ولم يتكلم
وأخفى عمله
أيوة
فكان أقرب إلى الإخلاص، كزين العابدين رحمه الله ورضي عنه.
آمين.
كان هذا الرجل رجلا غنيا وكان يبخل.
يبخل يقال عنه بخيل.
يتهم بالبخل. وكان يسمع هذا بأذنه فلا يرد ولا يتكلم. فلما مات رأى مغسلوه على ظهره آثارا سودا فتعجبوا. هذا الرجل كان مترفا وكان عنده خدم وحشم، هل كان حمالا؟
في حبل خاطط في دماغه
في ظهره كأنه كان يعمل حمالا. فتعجبوا وهم يغسلوه. فجاء رجل من أهل بيتي فقال أنا أعلم السر. قالوا ما هو؟ قال كان ينتظر حتى ينام الخدم والجميع والعبيد، وكان أعد جرابات الدقيق،
يحمل الدقيق على ظهره،
أكياس الدقيق ويحملها على ظهره، ويذهب إلى بيوتات الفقراء قد علمها، وكان قد تلثم حتى لا يعرف، ويطرق الباب من فلا يرد حتى لا يعرف صوته، ويطرق هذا الدقيق ويمشي من فلا يرد. وكان قد علم بيوتات الفقراء بأبنائه ويرسل لهم الطعام والثياب والإدام، وإذا انتهى جاءهم بغيره. وكان الفقراء يتكلمون، يأتينا رجل كأنه يعرف أبناءنا وثيابه ولا نعرف من هو، يتكلم الفقير الثاني والثالث والرابع، ويبخل يتهم بالبخل فلا يتكلم ولا يرد لأنه لا يريد الأجر إلا من الله. فلما مات فقدوا ما كان يأتيهم. قال الذهبي فأحصوا فوجدوا أنه كان يقوت 100 بيت من بيوتات أهل البيت.
100 بيت ويقولوا عليه بخيل، ما يعرفش، ما حدش يعرف.
نعم.
وهو ما كانش يرد على الناس، يقول لا ده أنا لي ارتباطات. عشان كده هنقف في الحلقة الجاية إن شاء الله مع الشيخ وحيد تاني بعد إذنك سيدنا. في إن الإنسان إذا كان يحتاج إلى الإخلاص لدخول الجنة فيحتاج إلى الإخلاص أيضا للاستمرار في العمل. لأن الإخلاص أعوان على الاستمرار. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. نلتقي مرة أخرى مع الإخلاص في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.